أهلا بكم من جديد في رحاب حلقة جديدة نكمل فيها القصة التي يلقيها علينا راويا مناقب أهل البيت عليهم السلام إبراهيم وأخوه إسرافيل. وسيخبرنا إسرافيل في هذه الحلقة ما حصل في بلاط الخليفة مع جعفر الكذاب بعد رسالة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه التي توضح أن جعفرا كاذب. يقول إسرافيل:
عندما أعلم الخليفة بأن جعفرا يريد أن يحضر للقائه استدعى موفقا والدوات دار ليشاورهما. قال الدوات دار:
يا حضرة الخليفة، نحن كنا نسعى من خلال دعم جعفر إلى تفرقة العلويين، وقد حققنا بغيتنا، والآن جاء الوقت لنبتعد عنه.
سأل الخليفة:
لكن لماذا؟ هو يعمل لمصلحتنا.
فرد الدوات دار:
لسببين، أولهما أن أخبار أعمال هذا الإمام المخمور المخزية ولهوه انتشرت في كل مكان، سوف يلحق هذا العار بنا نحن أيضا، لذلك من الأفضل أن نبتعد عنه في أسرع وقت. وثانيهما أن مخالفي جعفر يقولون إن دعم بلاط العباسيين له سبب كاف لرفضه، لكن إن تركناه وشأنه لن يتهموه بعد ذلك بهذه التهمة، وسوف تنجح الخطة التي أعددناها لإيجاد الاختلاف بين الشيعة أكثر.
قال موفق:
نعم، هذا كلام صحيح وموزون.
قال الخليفة:
حسنا جدا، قولوا لجعفر أن يحضر للمرة الأخيرة لنقطع أمله بنا بشكل كامل.
أحضر جعفر، جاء وانحنى تعظيما. قال الخليفة:
ماذا حدث يا جعفر؟
قال جعفر:
يا حضرة الخليفة، أنتم تعلمون أنه كان هناك اختلاف بسيط على ميراث أخي، سوف أحصل عليه قريبا، لتجعلوا لي عند الشيعة مرتبة أبي وأخي، وفي المقابل سوف أدفع لكم كل سنة 20,000 دينار.
نظر الخليفة إلى موفق والدوات دار ثم قال لجعفر:
إنه مبلغ مغر، لكن أيها الأحمق، لقد جردت أنا والخلفاء السابقون السيف على الذين يعتقدون بإمامة أبيك وأخيك لنردهم عن ذلك، فلم نقدر، واجتهدنا أن نزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهيأ لنا. فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما فلا حاجة بك إلى الخليفة وغير الخليفة ليمنحوك مراتبهم، وإن لم تكن عندهم بهذه المرتبة فأنت لن تنالها وإن ساندك السلطان وغيره. انهض واذهب ولا تأتي إلى هنا بعد الآن، لأن الحراس لديهم أمر بطردك هذه المرة على نحو مذل ومشين.
جعفر الذي لم يكن يتوقع سماع كلام كهذا عجز عن الحركة، ألقى نظرة على الدوات دار، لكنه وجده هو أيضا غير مبال، نهض مكرها ومشى متأطئ الرأس. قبل أن يخرج ناداه الدوات دار وقال:
يا جعفر، لماذا قلت للآخرين بأنك قد تركت الصلاة 40 يوما لتتعلم الشعوذة؟
فأجابه:
لم أقل لأحد قط، لابد أن رفاق القدامى قالوا ذلك.
تريث الدوات دار قليلا ثم قال:
لقد عجزت عن الشعوذة العظيمة، لكني كنت أظن أنك سوف تستخدم أعمال السحر الكبيرة التي قد تعلمتها ليظنوا بأنها معجزتك، لماذا لم تستخدمها؟
قال جعفر:
كنت قد قلت لي ألا أعرض نوعا من الشعوذة حتى أتعلمه بشكل جيد، فذلك سوف يريق ماء وجهي وأفتضح. تدربت كثيرا، لكنني لم أصل إلى اليقين بأنني أتقنتها بمهارة. خفت ولم أفعلها. أنا لست ساحرا جيدا.
وذهب وخرج من الباب.
توقف إسرافيل قليلا بينما هبت نسائم عليلة من جانب الجبل، كانت تداعب الزهور البرية والشجيرات التي كانت قد نمت هنا وهناك. نعود للجلسة التي تجمع إسرافيل وإبراهيم مع السلطان الشاب غياف الدين ووزيره حديد.
قال السلطان:
هذه قصة عجيبة، لكنكما تركتمونا مع كثير من الأسئلة. ألم يرى جعفر ابن الحسن بن علي بعد ذلك؟
أجاب إبراهيم:
بلى يا حضرة السلطان، رآه مرة أخرى أيضا عندما توفيت حديثة، فقد أرادوا أن يدفنوها في ذلك السرداب نفسه طبقا لوصيتها. جاء جعفر ومنع ذلك وأحدث صخبا قائلا: إن هذه الدار لي ولن أسمح بأن يدفن أحد فيها. فجأة تقدم صاحب العصر وقال: جعفر، هل هذه الدار لك؟ ثم ذهب واختفى عن الأنظار. توقف جعفر الذي كان قد تملكه الخوف عن الممانعة.
قال السلطان:
إلى أين وصل النزاع بين جعفر وأمه على الميراث؟
فقال إبراهيم:
قبل القاضي أن حديثة وصية الحسن بن علي، لكن بعد كثير من الصراع وصل سهم من الميراث إلى جعفر. مع هذا كله هو كان لديه أكثر من 20 صبيا وبنتا وجارية وغلاما، فانتهى به الأمر شيئا فشيئا إلى الفقر والعوز، ووصل به الأمر إلى أن أمه قد قررت أن يقدموا له الطحين واللحم والشعير والعلف لمواشيه واللباس لأولاده وأمهاتهم وخدمهم من الأموال التي كانت قد وصلت إليها.
قال السلطان:
إذن جميع الذين ذكروا في هذه القصة دفنوا تحت تراب واحد، علي النقي وابنه الحسن وحديثة ونرجس.
فقال إبراهيم:
نعم، لم تمض أكثر من عدة سنوات عندما دفن جعفر أيضا في المكان نفسه.
تعجب السلطان وقال:
حقا، وماذا كانت عاقبة أمره؟
قال إسرافيل:
يقول البعض إنه بقي على ضلاله ما دام حيا، لكن البعض الآخر يقولون إنه تاب في أواخر عمره، ومنذ ذلك الوقت سماه الشيعة بسبب توبته جعفر التائب لا جعفر الكذاب. ليس مستبعدا أن يكون قد تاب. لقد كتب صاحب العصر في أحد توقيعاته: سبيل من أنكرني سبيل ابن نوح، وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف.
قال السلطان:
ماذا كان مصير تلك الجارية التي قالت القابلة إنها حامل؟
رد إسرافيل:
سيدي، لقد حبسها الخليفة لسنتين خوفا ووضعها تحت المراقبة. بعد هذه المدة وقد اطمأن بالهم أطلقوا سراحها.
أطلق غياث الدين ضحكة وقال:
يا لها من قصة عجيبة، حكومة مع كل ما تملكه من قدرة تعجز عن معرفة ولادة طفل ونموه وحتى إيجاد علامة دالة عليه.
قال الوزير الذي كان قد بقي صامتا حتى ذلك الوقت:
حافظ الله السلطان، لكن هذا نفسه هو الدليل على كون هذه القصة كذبا. يقول العلويون إن الطفل كان يغيب عن الأنظار في كل مرة كانت تتعرض فيها حياته للخطر. هم يدعون أنه حتى الآن أيضا بعد مئات السنين هو إمامهم في الغيبة، لكن هل مثل هذا الأمر ممكن؟
ما كان الجواب على سؤال الوزير؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله. انتظرونا.